بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نتابع تحليل الاشتغال. قال المؤلف: كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. معنى هذا البيت أن العرب التزموا رفع الاسم السابق على الفعل في الاشتغال. إذا ولي هذا الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وذلك مثل أدوات الشرط والاستفهام والتحضيض ولام الابتداء وما النافية وكم الخبرية والحروف الناسخة والموصول والموصوف، فهذه كلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فلو جاءت قبل الفعل المشتغل عن الاسم السابق وجب رفع الاسم السابق، لأن هذه الأدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وذلك مثل قولك: زيد إن زرته يكرمك، وزيد هل رأيته، وزيد هل لا رأيته، فهذه كلها يجب فيها رفع الاسم السابق، لأن إن الشرطية، وهل الاستفهامية، وهل لا التحضيضية، وأمثال ذلك مما تقدم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وإذا كان ما بعد هذه الأدوات لا يعمل فيما قبلها فإنه أيضا لا يفسر عاملا في الاسم السابق عليها، لأن ذلك يعني بدله من اللفظ. قال المؤلف: واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعدما إيلاؤه الفعل غلب. شرع يتكلم في الأماكن التي يجوز فيها رفع الاسم السابق ونصبه، ولكن نصبه هو المختار. قال: واختير نصب، يعني رجح نصب الاسم السابق على رفعه في ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يقع هذا الاسم قبل فعل دال على الطلب، والمراد بالفعل الدال على الطلب هو الأمر والنهي والدعاء. مثال ذلك: زيدا اضربه، وزيدا ليضربه عمرو، وزيدا لا تهنه. ومثال ذلك أيضا: اللهم عبدك ارحم، واللهم عبدك لا تؤاخذ. ومثاله أيضا: بكرا غفر الله له. فهذه الأفعال كلها دالة على الطلب، لأن الفعل الأول فعل أمر، والفعل الثاني فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، والفعل الثالث فعل مجزوم بلا النهي. وأما الفعل الأخير وهو بكرا غفر الله له، فإن الاسم هنا متقدم على فعل دال على الطلب من حيث المعنى، لأنه إنشاء خبري، والإنشاء الخبري هو إيقاع اللفظ، إيقاع المعنى بلفظ يقارنه في الوجود، كبعت واشتريت، فغفر الله له. الجملة لفظها خبري ولكن معناها إنشائي، فإذا ما تقدم الاسم السابق على فعلها أصبح متقدما على فعل دل على الطلب، فالراجح فيه النصب. وأما فعل التعجب الذي على وزن أفعل فإن الاسم قبله يجب رفعه، لأن هذا الفعل وإن كان بلفظ الأمر لكنه ماضي، كما قالوا فيه فعل ماض ورد بصورة الأمر، مثل قولك: زيد أحسن به. فزيد هنا يجب رفعها ولا يجوز نصبها ولا يترجح، لأنها لم تسبق فعلا دالا على الطلب، ففعل التعجب بعدها وإن كان لفظه أمر لكن معناه ماضي. والضمير المجرور بعده بالباء في محل رفع عن الفاعلية وليس في محل نصب، من أجل هذا وجب رفع الاسم السابق على فعل التعجب هذا في المثال السابق. وأما قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة التي اتفق القراء على قراءة الزانية على قراءة لفظ الزانية فيها بالرفع، فإن سيبويه قدر لها أن الزانية مبتدأ وخبره محذوف، تقديره مما يتلى عليكم الزانية والزاني. وهذا التقدير عند سيبويه سببه أنه لا يبيح دخول الفاء على الخبر، من أجل هذا جعل فاجلدوا جملة مستأنفة والزانية مبتدأ خبره محذوف جملة مستقلة. ومثل هذا التقدير أيضا قدره سيبويه في قول الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي، فجعل خولان مرفوعة على الابتداء وجوبا وخبرها محذوف تقديره هذه خولان، وجملة فانكح فتاتهم جملة مستأنفة لأنه لا يرى دخول الفاء على الخبر. أما غير سيبويه فإنه يبيح دخول الفاء على الخبر، وعلى هذا تكون عنده الآية مبتدأ وخبر، الزانية مبتدأ وفاجلدوا خبر، ويكون عنده أيضا في بيت الشعر خولان مبتدأ وفنكح فتاتهم جملة في محل رفع على الخبر. والحالة الثانية التي يختار فيها النصب على الرفع أشار إليها المؤلف بقوله وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، أي يترجح النصب إذا وقع الاسم السابق بعد أداة غالبا ما تدخل على الأفعال، وذلك مثل همزة الاستفهام بشرط أن تكون متصلة بالاسم السابق. مثال ذلك قوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، فبشرا هنا هي الاسم السابق وقد سبقت بهمزة الاستفهام الغالب دخولها على الأفعال واتصلت بالاسم السابق ولم تفصل منه. فالراجح والمختار هنا في بشرا النصب على أنها مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. أما إذا فصل بين همزة الاستفهام وبين الاسم السابق بفاصل حينئذ يتعين الرفع، مثال ذلك قولك أأنت زيد تضربه، ففصل بين همزة الاستفهام وبين الاسم السابق وهو زيد بضمير الرفع المنفصل وهو أنت، فوجب رفع زيد على أنه مبتدأ والجملة بعده في محل رفع خبر عام. ويستثنى من هذا الفصل بالظرف، فإنه لا يؤثر على اختيار النصب في مثل هذا كقولك أكل يوم زيدا تضربه، فالنصب هنا مختار لأن زيدا فصل من همزة الاستفهام بالظرف والفصل بالظرف مغتفر. ويتضح في التمثيل بالآية السابقة أن الاستفهام فيها عن الفعل وهذا محل اختيار النصب، أما إذا كان الاستفهام عن الاسم فإن المختار الرفع، مثال ذلك قولك أزيد ضربته أم عمرو. ولهذا حكموا بشذوذ النصب في قول الشاعر أثعلبت الفوارس أم رياحا، عدلت بهم طهية والخشابة.
حيث
نصب الاسم أثعلبة الفوارس مع أن الاستفهام عن الاسم، وإذا كان الاستفهام عن الاسم كما ذكرنا فيكون الراجح الرفع، فنصب ثعلبة هنا يعتبر شاذا. ومن هذه الأدوات التي يغلب دخولها على الأفعال أيضا والتي يغلب أو يختار نصب الاسم بعدها ما ولا وإن النافيات. مثال ذلك ما زيدا رأيته ولا عمرا كلمته وإن بكرا ضربته. وظاهر كلام سيبويه في هذا اختيار الرفع إلى النصب، وذكر بعض النحويين أن الرفع والنصب مع ما ولا وإن النافيات أن الرفع والنصب متساويان. والحالة الثالثة التي يترجح فيها نصب الاسم السابق على رفعه أشار إليها المؤلف بقوله وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يعني أنه إذا وقع الاسم السابق بعد حرف عطف عاطف على معمول فعل مستقر قبل حرف العطف ففي هذه الحالة يترجح نصب الاسم السابق. مثال ذلك لقيت زيدا وعمرا كلمته، فالاسم السابق هنا هو عمرو، فإنه وقع بعد عاطف وهو الواو، وهذا العاطف مسبوق بمعمول فعل وهو المفعول به المنصوب وهو زيدا، فحينئذ يترجح النصب حتى ولو كان أيضا معمول الفعل مرفوعا وعطف عليه الاسم السابق فإنه أيضا يترجح النصب. مثال ذلك قولك قام زيد وعمرا أكرمته، فالاسم السابق هنا هو عمرو وقد سبق بعاطف على معمول فعل وهو زيد الفاعل المرفوع فترجح النصب. وسبب ترجيح النصب أنه مناسب أنه يؤدي إلى تناسب الجملتين، فيكون من باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية، لأن النصب مقتضى أن يكون الاسم السابق مفعولا به لفعل محذوف، وعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أنسب من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية الذي يحصل إذا كان الاسم السابق مرفوعا. ونبه المؤلف بقوله بلا فصل، نبه بذلك على أن مكان اختيار النصب هنا أن يكون الاسم السابق غير مفصول من حرف العطف بفاصل، فلو فصل بينهما بفاصل ترجح الرفع كما في قولك قام زيد وأما عمرو فأكرمته، ففصل بين حرف العطف وهو الواو وبين الاسم السابق وهو عمرو بأما، والفصل بينهما أدى إلى رجحان الرفع وجودته على النصب. وأشار المؤلف أيضا بقوله على معمول فعل مستقر أولا إلى أنه يريد بمعمول الفعل معمول الفعل في الجملة الفعلية لا في الجملة ذات الوجهين التي تبتدأ بمبتدأ فتكون جملة اسمية ويخبر عنه بجملة فعلية، وسيأتي الكلام على حكم الاسم السابق معها إن شاء الله. وأشار المؤلف بقوله وإن تلا السابق فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا أشار بذلك إلى أن الاسم السابق إذا عطف على جملة ذات وجهين
والمراد بها الجملة ذات المبتدأ المخبر عنه بجملة فعلية. فإذا ما عطف الاسم السابق على هذه الجملة فأنت مخير بين رفعه فيكون العطف على الجملة الكبرى بكاملها وهي المبتدأ والجملة الفعلية المخبرة عنه، وبين النصب فيكون النصب عطفا على الجملة الصغرى الواقعة في محل رفع خبر. مثال ذلك: زيد قام وعمر أكرمته. فزيد هنا مبتدأ وقام وفاعلها المستتر في محل رفع خبر، وعمر الواو حرف عطف، وعمر هو الاسم السابق وقد رفع على أنه معطوف على الجملة الكبرى وهي المبتدأ والخبر. أكرمته هي الفعل المشتغل. ومثال ذلك أيضا: زيد قام فعمرا أكرمته. فالعطف هنا بالفاء والعطف في الجملة الأولى بالواو. ومن خلال هذين المثالين نجد أن هذا الاسم الذي عطف على الجملة ذات الوجهين لا بد أن يكون في الجملة الثانية بعده ضمير يعود على الاسم الأول، أو تكون الجملة الثانية معطوفة بالفاء ليحصل الربط بين الجملتين بذلك الضمير أو بالفاء. فرفع الاسم السابق هنا ونصبه على حد سواء، فأنت مخير بين أن تقول زيد قام وعمرا أكرمته وبين أن تقول زيد قام وعمر أكرمته. وهكذا أيضا تقول بالاختيار زيد قام فعمرا أكرمته وزيد قام فعمر أكرمته. فإذا لم يكن في الجملة الثانية ضمير يعود على الاسم الأول ولم تعطف الجملة الثانية بالفاء، فإن بعض النحويين كالأخفش ومن وافقه يمنعان النصب حينئذ، ويتعين عندهم الرفع على الابتداء. ولكن ابن مالك ومن وافقه من النحويين يرى التخيير بين الرفع والنصب على حد سواء دون تفريق بينما عطف بالفاء وبينما عاد ضمير منه في الجملة الثانية على الاسم الأول وبين غيره. وأشار المؤلف بقوله: والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يباح. أشار بذلك إلى أن الاسم السابق يترجح رفعه في غير المواضع التي تقدم فيها أنه يجب نصبه أو يجب رفعه أو يترجح نصبه أو يتساوى فيه الأمران. فإذا ما ورد أسلوب غير ما مر فإن الرفع فيه راجح، لأن الرفع لا يقتضي تقدير محذوف، وعدم تقدير المحذوف أولى من تقدير المحذوف، ولكن النصب مع ذلك جائز. مثال ذلك: زيد ضربته. فزيد هنا هو الاسم السابق وهو مرفوع على الراجح على أنه مبتدأ، ويجوز نصبه ولكنه مرجوح لأنه يؤدي إلى تقدير فعل محذوف، وبعض النحويين منع ذلك. بعض النحويين منع النصب، ولكن الصحيح جوازه مع أنه مرجوح. والدليل على ذلك قول الشاعر: فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. فارسا هنا نصبت وهي الاسم السابق، وليس قبله أو ليس يوجد في الجملة ما يوجب رفعه أو نصبه أو يرجح رفع نصبه أو يساوي بين رفعه ونصبه، فحينئذ الراجح فيه الرفع. وما الموجودة بعد فارسا زائدة وليست بنافية، لأنها لو كانت نافية لأدى ذلك إلى ترجيح النصب. ومن أمثلة هذا أيضا قراءة بعضهم جنات عدن يدخلونها بنصب جنات، وبعد أن عرفت القواعد التي تتعلق بالاسم السابق من نصب ورفع وجوبا أو ترجيحا أو تساويا، فما أبيح منها فعله وما لم يبح منها فدع. وهذه قاعدة عامة في النحو وغيره، فما أبيح فافعله وما لم يبح فدعه واتركه. وأشار المؤلف بقوله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، أشار بذلك إلى أن الفعل المشغول بالضمير لو فصل من الضمير بحرف جر أو فصل منه بمضاف فإن ذلك لا يؤثر على الأحكام التي تقدمت في الاشتغال. مثال ذلك إن زيدا مررت به، ومثاله أيضا إن زيدا مررت بغلامه، فالضمير هنا فصل من الفعل بحرف الجر في الجملة الأولى وبحرف جر ومضاف في الجملة الثانية. وكذلك قولك أكرمت زيدا أكرمت أخاه وزيدا أكرمت غلام أخي، فإن الفعل المشغول فصل من الضمير بمضاف وهو أخاه، وفي الجملة الثانية فصل بمضاف أضيف إلى مضاف إليه آخر. والحاصل أن الفعل المشغول بالضمير إذا فصل منه بحرف جر أو فصل منه بحرف جر ومجروره المضاف إلى الضمير أو فصل منه بمفعول به للفعل المذكور أضيف إلى ذلك الضمير، فإن هذا لا يؤثر على أحكام الاشتغال، فهو كأنه متصل بالفعل فتجرى فيه أحكام الاشتغال كلها. فالفصل بحرف الجر والفصل بالمضاف يجري مجرى الوصل، أي يجري مجرى اتصال الضمير بالفعل، ولا يؤثر على أحكام الاشتغال السابقة من وجوب رفع أو وجوب نصب أو ترجيح أحدهما أو استوائهما. وأشار المؤلف بقوله وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانعا حصل، أشار بذلك إلى أن الوصف وهو اسم الفاعل واسم المفعول اللذان بمعنى الحال أو الاستقبال، أي اللذان يعملان عمل الفعل، ذكر في هذا البيت أنه يجري فيهما حكم الاشتغال عن الاسم السابق. مثال ذلك زيدا أنت ضاربه، وقولك أيضا زيدا أنت مكرم أخاه، وكذلك قولك أيضا أزيدا أنت مار به، وقولك أيضا أزيدا أنت محبوس عنه، إذا كنت تريد بهذه الجملة الحالة أو الاستقبال. فيكون زيدا إذا نصب منصوب بوصف محذوف يفسره الوصف المذكور، وإذا كان المشتغل هنا هو الوصف فهل المقدر في حالة النصب هل المقدر وصف مثله أو المقدر فعل ناصب لذلك الاسم مفسر بالوصف؟ كلا الرأيين وارد. وخلاصة القول أن الوصف يجري فيه الاشتغال إذا كان هذا الوصف دالا على الحال أو الاستقبال، والاسم السابق عليه يجري فيه وجوب النصب ووجوب الرفع وترجيح أحدهما واستواء الطرفين كما وقع مع الفعل المشتغل تماما. وأشار بقوله إن لم يكن مانع حصل إلى أنه إذا منع من ذلك مانع فلا وجود للاشتغال في الوصف، وهذا المانع بأن يكون الوصف صلة لأل، لأن أل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وكذلك لو كان الوصف صفة مشبهة فإنه لا يجوز تقديم معمولها عليها، فحينئذ لا تفسر معمول الاسم السابق عليها. وأشار المؤلف بقوله وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع،
يعني أن الضمير الراجع إلى الاسم السابق الذي شغل عنه الفعل إذا كان في تابع الشاغل كاف فوجود الضمير في التابع الذي هو النعت السببي أو العطف بالواو أو عطف البيان، فوجود الضمير الشاغل في هذه التوابع بعد الفعل المشغول يكفي كذلك لشغله عن نصب الاسم السابق. وهذا يعني أن الضمير يشغل الفعل سواء اتصل به أو فصل بينه وبينه بحرف جر أو باسم أضيف إلى ذلك الضمير، أو وجد هذا الضمير في أحد التوابع كالعطف والنعت وعطف البيان. مثال ذلك زيدا أكرمت أخاه، فزيدا هنا هو الاسم السابق وأكرمت هو الفعل المشغول عن الاسم السابق، وأخاه فيها ضمير يعود على الاسم السابق ولم يضر فصله من الفعل المشغول بالاسم وهو أخا. وكذلك أيضا تقول زيدا أكرمت رجلا يحب، فيحبه نعت لرجل واتصل به الضمير الشاغل فكأنه لا فصل حينئذ. وكذلك ومعنى قول المؤلف وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، يعني أن الضمير الراجع إلى الاسم السابق وجوده في تابع الشاغل كاف في الرب كما يكفي في وجوده في نفس الشاغل، وإن كان الأصل أن يكون متصلا بالعامل أو مفصولا عنه بحرف جر ونحو، فوجوده في نعت للاسم الذي فصل الضمير من الفعل أو عطف بيان على الاسم الذي فصل الضمير من الفعل أو عطف نسق فصل بين الاسم وضمير الفعل، كل هذا الضمير فيه كالضمير في الاسم الذي فصل بين الفعل وبين الضمير، فيظل الاشتغال جاريا مجرى. مثال ذلك زيدا أكرمت رجلا يحب، فجملة يحبه في محل نصب نعت لرجل، ووجود الضمير في النعت هنا كوجوده في نفس رجل لو اتصل به. وقولك أيضا زيدا أكرمت عمرا وأخاه، فوجود الضمير في عطف النسق وهو أخاه كوجوده في الاسم الذي وقع بعد الفعل. وكذا لو قلت زيدا أكرمت عمرا أخاه، فوجود الضمير في عطف البيان وهو أخاه كوجوده في الاسم الواقع بعد الفعل، فيكون الاشتغال جاريا مجرى تعدي الفعل ولزومه. سبق أن أشرنا في باب ظن وأخواتها وأعلم وأرى أن الفعل ينقسم إلى لازم وهو الذي يقتصر على نضى نظافة أو دنس
عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع من لفظ كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصب ها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. التحليل: أشار المؤلف بقوله علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، أشار بذلك إلى أن الفعل المتعدي إلى المفعول به ويسمى أيضا واقعا لوقوعه على الفعل المفعول به ويسمى مجاوزا لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. علامة الفعل المتعدي هذا شيئان: العلامة الأولى أن تصل به هاء ضمير غير راجع إلى مصدر ذلك الفعل، والشيء الثاني أن يصح صوغ اسم مفعول تام منه. والمراد باسم المفعول التام هو اسم المفعول الذي يستغني عن حرف الجر. مثال الفعل المتعدي قول المؤلف عمل، فإنك تقول منه الخير عمله زيد فهو معمول، فعمل هنا فعل متعدي لاتصاله بهاء الضمير الغير الراجعة على مصدر الفعل هذا، ولصحة صوغ اسم مفعول مستغن عن حرف الجر وهو معمول، بخلاف خرج فإنه لا يقال فيها خرجه عمرو إلا أن يكون الضمير عائدا على مصدر الفعل خرج الذي هو الخروج، فحينئذ فهي فعل تام وليست بمتعدية. أما كان وأخواتها والمعروف أنه يتصل بها هذا الضمير وهي لا متعدية ولا لازمة، وربما جعلوها من باب المتعدي نظرا لمشابهتها به في رفع اسم ونصب آخر، وربما أطلق على خبرها تجاوزا اسم المفعول. وأشار المؤلف بقوله فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، أشار بذلك إلى عمل الفعل المتعدي وقال أنه ينصب مفعوله إذا لم ينب عن الفاعل بأن بني الفعل للمجهول، فإن مفعوله حينئذ يكون مرفوعا نائب فاعل. ومثل المؤلف لذلك بقوله تدبرت الكتب وقرأت الكتاب وحفظت القرآن، وأشار المؤلف بقوله ولازم غير المعدى إلى أن الفعل اللازم هو الفعل الذي لا يتعدى إلى المفعول به، وهو الفعل الذي لا ينصب ضميرا عائدا على غير المصدر ولا يصح مجيء اسم المفعول منه التام المستغني عن حرف جر. وذكر المؤلف أن الفعل اللازم هو غير المتعدي، ويسمى أيضا الفعل القاصر لقصوره على الفاعل عن المفعول به، ولا واسطة بين هذين الفعلين، إذ لا يوجد إلا فعل لازم أو فعل متعدي. وأشار المؤلف بقوله وحتم لزوم أفعال السجايا، أشار بذلك إلى أن الأفعال التي تدل على الطبائع فإنها ملازمة دائما للزوم ولا تتعدى إلى مفعول به. مثال ذلك: نهم الرجل إذا كثر أكله وشجع وجبن وحسن وقبح وطال وقصر وما أشبه ذلك من الأفعال التي تدل على السجايا فإنها دائما لازمة، ويكثر أن تكون هذه الأفعال من باب فعل بالضم أو فعل بالكسر. وقد ذكر شيخنا محمد سالم ذكر أن فعل بالضم من النادر مجيئها متعدية كقولهم وإن بشرا قد طلع اليمن، وحينئذ يقولون أنها ضمنت معنى فعل متعدي فيكون التقدير في وإن بشرا قد طلع اليمن أي بلغه، وأشار إلى ذلك في زيادته على لامية الأفعال بقوله في كلامه على فعل بالضم تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقلت، والمراد بالوقوع هنا التعدي لأن الفعل المتعدي يسمى واقعا كما تقدم قريبا. وأشار المؤلف بقوله كذفعلل والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا، أشار بذلك إلى أن الفعل كذلك يكون لازما إذا كان على وزن فعلل كقشعر جلده واشمأز الرجل واطمأن المكان وما ألحق بفعلل كذلك يكون لازما مثل اكوهد الفرخ إذا ارتعد. وأشار بقوله والمضاهق عن ستا إلى أن الفعل يكون لازما إذا كان على وزن فعلل، مثال ذلك احرنجمت الإبل أي اجتمعت وما ألحق به وهو وزنان فعلل بزيادة إحدى اللامين نحو قعنسس البعير بمعنى امتنع عن الانقياد وتقاعد، ويلحق به ايضا افعلا مثال ذلك اخرم بديك اذا انتفش للقتال، واستلقى الرجل اذا نام على ظهره. وقد جاء منه المتعدي قليلا في قولهم سرندا وغرندا أي على وركب في قول الشاعر قد جعل النعاس يسرنديني أدفعه عني ويغرنديني، فسرنديني تعدت إلى المفعول به وهو ياء المتكلم هنا، ويغرنديني أيضا تعدت إلى ياء المتكلم وهو المفعول به، وهذا يعتبر نادرا. وأشار المؤلف بقوله وما اقتضى نظافة أو دنسة إلى أن الأفعال التي تدل على النظافة أو الدنس والوسخ فإنها أيضا تكون لازمة ترفع الفاعل ولا تتجاوز إلى المفعول به، مثال ذلك نظف الثوب وطهر قلبه ووضوء وجهه ودنس ثوبه ونجس وقذر، فهذه كلها أفعال دلت إما على نظافة أو دنس فكلها لازمة لا تتعدى إلى المفعول به. وكذلك إذا دلت الأفعال على عرض والمراد به المعنى القائم بالفاعل غير ثابت فيه، مثال ذلك مرض الرجل وكسل ونشط وفرح وحزن ونهم، فكلها أفعال تدل على عرض زائل غير ثابت، فهي من الأفعال اللازمة التي لا تنصب مفعولا به. وأشار بقوله أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتده إلى أن الفعل اللازم أيضا هو كل فعل جاء مطاوعا بفعل قبله متعديا إلى مفعول واحد، مثال ذلك مده فامتد، فالفعل امتد هنا مطاوع لفعل مده المتعدي إلى مفعول واحد فأصبحت امتد لازمة،
لمجيئها مطاوعة لفعل متعدي إلى مفعول واحد. ومثال ذلك أيضا دحرجت الشيء فتدحرج، الفعل هنا تدحرج وقع مطاوعا للفعل دحرجت الشيء وهو متعدي لمفعول واحد، فأصبح الفعل تدحرج لازمة. ويقول النحويون أن معنى المطاوعة مطاوعة المفعول لما فعل به، كما ذكر ذلك بعض الشناقطة بقوله حد المطاوعة يا ذا المنتبه قبول مفعول لما فعل به. أما الفعل المطاوع لأكثر للمتعدي إلى أكثر من مفعول واحد فإنه يكون متعديا كما تقدم. وأشار المؤلف بقوله وعد لازما بحرف جر إلى أن الفعل اللازم قد يتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. مثال ذلك ذهبت بزيد، فالباء هنا عدت الفعل ذهب إلى المفعول به وهو زيد، فأصبح الجر والمجرور في محل نصب مفعولا به. ومثال ذلك أيضا عجبت منه وغضبت عليه، فالفعل عجب في الأصل لازم ولكنه تعدى بحرف الجر وهو من، فأصبح الجر والمجرور في محل نصب مفعولا به. وأشار المؤلف بقوله وإن حذف فالنصب للمنجر، أشار بذلك إلى أن الفعل اللازم إذا تعدى إلى المفعول به بحرف جر وحذف حرف الجر هذا أن ذلك المفعول به ينصب، وحينئذ يقال فيه منصوب بنزع الخافض، وهذا هو الأصل. فذهبت بزيد لو حذفت منها المعدي وهو الباء تقول ذهبت زيدا، ومن الشاذ بقاء هذا الذي عدي إليه الفعل بحرف جر من الشاذ بقاؤه على جر، كما في قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع، فحذف حرف الجر الذي عدى أشارت، وبقي المجرور بعده مجرورا، والقياس فيه أن ينصب. وهذا معنى قوله وإن حذف فالنصب للمنجر. نقلا، أشار بقوله نقلا إلى أن حذف حرف الجر الذي عدى الفعل اللازم إلى المفعول به إن حذف ينصب المفعول به الذي كان مجرورا به، أشار إلى أن ذلك أمر سماعي وليس بقياسي، ولكنه على نوعين. النوع الأول وارد في السعة، مثال ذلك شكرته ونصحته وذهبت الشام، والثاني مخصوص بالضرورة كقوله آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوس، وقول الشاعر أيضا كما عسل الطريق الثعلب، والمعنى آليت على حب العراق وكما عسل في الطريق الثعلب. والثاني حذفه في أن وأن وهو مضطرد قياسي إذا أمن اللب، مثال ذلك ما مثل به المؤلف عجبت أن يدو، أي عجبت بأن أو من أن يدفع الدين. ومن ذلك قوله تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، ومنه أيضا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي من أن جاءكم وبأنه لا إله إلا هو والله أعلم. فإن خف اللبس امتنع الحذف، كما في رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل، فلو حذف حرف الجر في إحداهما لالتبس بحرف الجر الآخر، لأن رغب تتعدى بفي وتتعدى بعن، فلو حذف حرف الجر قبل أن بعدها التبس علينا الحرف المحذوف ما هو، أهو في التي تفيد الظرفية أو عن التي تفيد التجاوز. وهذا معنى قوله مع أمن لبس كعجبت أن يدو. وأما قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن التي يفهم منها أن حرف الجر محذوف قبل أن في قوله أن تنكحوهن، فيجوز أن يكون الحذف فيه لقرينة كانت، أو أن الحذف للإبهام ليرتدع من يرغب فيهن لجمالهن أي اليتيمات، ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن. وأشار المؤلف بقوله والأصل سبق فاعل معنى كمن إن ألبس من زاركم نسج اليمن، أشار بذلك إلى أن الأصل في ترتيب مفعولي الفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالأصل سبق الفاعل منهما في المعنى في الأصل. مثال ذلك ألبس من زاركم نسج اليمن، فمن زاركم من اسم موصول في محل نصب مفعول أول، ونسج اليمن مفعول ثاني، فمن في الأصل هو اللابس هو الفاعل، فلذلك قدم. والأصل لبس من زاركم نسج اليمن، فلما دخلت همزة التعديل وهي التي دخلت على ألبسا أو ألبس، إذا كان المراد مفردا تقول ألبسا، وإذا كان المراد جمعا تقول ألبس، حين دخلت همزة التعدية حينئذ تعدى الفعل إلى مفعولين، فيقدم الذي هو فاعل في الأصل منهما. وفي هذا إشارة إلى أن تعدية الفعل اللازم تكون أيضا بالهمزة، وقد تكون أيضا بالتضعيف مثل كرمت الرجل. ويفهم من قول المؤلف والأصل سبق فاعل أن عدم تقديم الفاعل المعنى في المعنى ليس واجبا، لأن الأصل لا يقابله عدم الوجوب، بل يجوز العدول عن هذا الأصل فيتقدم ما هو مفعول في المعنى على ما هو فاعل في المعنى، فيقال ألبسا نسج اليمن من زاركم. وأشار المؤلف بقوله ويلزم الأصل لموجب عرى، أشار بذلك إلى أن الأصل الذي هو تقديم الفاعل في المعنى قد يلزم ويكون واجبا لموجب يقتضي ذلك، وهذا الموجب هو خوف اللبس، كقولك أعطيت زيدا عمرا، فلا يعرف الفاعل في الأصل من المفعول به إلا بتقديم الفاعل في الأصل، لأن زيدا وعمرا كلاهما صالح لأن يكون معطيا، وكون الثاني محصورا أيضا يلزم منه تقديم الفاعل في الأصل وهو الأول، كقولك ما أعطيت زيدا إلا درهما، فالفاعل في الأصل وهو زيد واجب التقديم لحصر المفعول الثاني بإلا. وكذلك يلزم تقديم الفاعل في الأصل إذا كان ضميرا متصلا، مثال ذلك إنا أعطيناك الكوثر، فالكاف كاف الخطاب هي المفعول الأول وهي الفاعل في الأصل، فتقدم وجوبا لأن المفعول الثاني ظاهرة والمفعول الأول ضمير، وترك ذاك الأصل لمانع وجد حتما قد يرى، أي قد يكون واجبا تأخير الفاعل في الأصل وتقديم المفعول به في الأصل، وذلك كما إذا كان الذي هو الفاعل في المعنى محصورا والمحصور واجب التأخير، كقولك ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، فزيدا المفعول الأول وهو في الأصل فاعل، ولكنه أخر وجوبا على خلاف الأصل لحصره بإلا، أو كان المفعول الثاني ضميرا متصلا مثل الدرهم أعطيته زيدا، فزيدا هو المفعول به الأول وهو الفاعل في الأصل، فتأخر وجوبا على خلاف الأصل لأن المفعول الثاني وقع ضميرا متصلا. وأشار المؤلف بقوله وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر، أشار بذلك إلى أن المفعول به وهو فضلة بشرط أن يكون من غير باب الظن وأخواتها. حذف المفعول به يجوز لغرض الاختصار أو الاقتصار، هذا إذا لم يكن هناك ضرر بحذف المفعول به. ويحذف المفعول به إما لغرض كتناسب الفواصل كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك، وكقوله إلا تذكرة لمن يخشى، أي يخشاك. ويحذف للإيجاز وهو غرض لفظي أيضا في مثل قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي فإن لم تفعلوا ذلك ولفعلوه. ويحذف لغرض معنوي كاحتقاره في نحو كتب الله لأغلبن، أي الكافرين، فحذف المفعول به احتقارا له. ويحذف المفعول به استهجانا كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ورأى مني العورة. وهذا البحث مطول في علم المعاني في فن البلاغة، فإذا أدى حذف المفعول به وهو الفضل إذا أدى إلى ضرر فإنه يمتنع حذفه. مثال ذلك منع حذف المفعول به الواقع جوابا لسؤال سائل كضربت زيدا جوابا لمن قال من ضربت، فلا يجوز حذف المفعول به لأنه واقع جوابا لسؤال. وكذلك إذا كان محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز حذف المفعول به وهو زيد لأنه محصور بإلا، وكذلك لو كان محصورا بإنما فلا يجوز حذفه في مثل قولك إنما ضربت زيدا. وكذلك لا يجوز حذف إذا حذف عامله كقولك إياك والأسد، فحذف العامل هنا أدى إلى عدم جواز حذف المفعول به، لأن حذف المفعول به يؤدي إلى طمس معالم الجملة. وأشار المؤلف بقوله ويحذف الناصبها إلى أن الفضل التي هي المفعول به يجوز حذف الناصب له إن كان معلوما بقرينة. وقد يكون حذفه جائزا وقد يكون واجبا. مثال الحذف الجائز قالوا خيرا، التقدير والله أعلم أنزل خيرا بدليل قوله ماذا أنزل الله. وقد يكون حذفه ملتزما، أي قد يكون حذف الناصب للفضلة واجبا كما مر معك في باب الاشتغال، وكما في النداء على جعل المنادى في محل نصب على المفعولي، وكما في المنصوب على التحذير والإغراء.